الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، يقول أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. قبل الدخول في هذه القاعدة، أود التنبيه على البيت السابق في قوله: بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة. وبعد ذلك لما قال: بل قال قد يرجع كله إلى أول جزء هذه وقبلا. وذكرت بأن الظاهر في هذا الضمير الثاني أنه يعود إلى من عاد إليه الأول، وهو عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وهذا هو ظاهر النظم الذي سار عليه بعض الشراح، لكن بمراجعة الأشباه والنظائر لتاج الدين بن السبكي رحمه الله، أورد كلام العز بن عبد السلام ثم قال عقب ذلك: ولو ضايقه مضايق فقال: أرجع هذه إلى اعتبار المصالح، لأن درء المفاسد داخل فيها. فالظاهر من هذا النص، من كلام ابن السبكي رحمه الله، أن الضمير هنا ينبغي أن نقول أنه يرجع إلى تاج الدين السبكي، لأنه نص على هذا في أول كتابه، وظاهر الكلام أنه من مقوله: ولو ضايقه مضايق لقال. فهذا ما أحببت التنبيه عليه، مع أن ظاهر النظم وكلام بعض الشراح على أن مرجع الضميرين واحد، وهو عز الدين بن عبد السلام رحمه الله. بعد ذلك شرع الأهدل رحمه الله تعالى في القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكلية، بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال، شرع في ذكرها على سبيل التفصيل، فقال: الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. قوله الأصل بمعنى الدليل، مع أننا عرفنا سابقا بأن الأصل يأتي لمعان خمسة وربما تزيد، ولكن أحيانا يأتي الأصل بمعنى الدليل، كما قال صاحب المراقي: أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. وقوله أصوله دلائل الإجمال، فالأصول تأتي بمعنى الأدلة، والأصل بمعنى الدليل، ومنه هذا الإطلاق، فيقال الأصل في كذا يعني الدليل عليه كذا وكذا. الأصل في الأمور بالمقاصد، والأمور كما عرفنا سابقا هي بمعنى التصرفات والأفعال. بالمقاصد جمع مقصد أو جمع مقصد، يعني بفتح الصاد وبكسرها، وإن كان الأحسن والأفصح هو أن يكون بالفتح المقصد، باعتبار أن المقصد بالكسر يأتي مصدرا أحيانا، ولكن يأتي للزمان ويأتي للمكان، مطلع الشمس ومطلع الفجر، ولكن الفتح هو لا يحتمل غير المصدر وهو المقصود. فالمقصد مصدر ميمي بمعنى القصد هنا. فالأحسن أن يقال في مفرد المقاصد مقصد بفتح الصاد. والأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. يعني الدليل على هذه القاعدة الفقهية هي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث هو الذي استند عليه العلماء في استنباط هذه القاعدة، وهو كما قال: وهو مروي عن الثقات. يعني هذا الحديث مروي من طريق الثقات العدول. وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم، ورواه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، وكلهم ثقات. ثم بعد ذلك تواتر الحديث من بعد يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى. فالحديث مروي عن الثقات، وهو حديث مروي في كتب الحديث كلها، في الكتب الستة، بل حتى في موطأ مالك. هناك من أنكر رواية مالك له، ولكنها رواية مذكورة عن مالك رحمه الله، ولكن في رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. قالوا: وذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فجل بالفهم. قالوا أي العلماء: وذا الحديث، إشارة إلى حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، ثلث العلم، يعني بعض العلماء يرى أن هذا الحديث يعد ثلث العلم. وممن جاء عنه هذا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث، إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحلال بين والحرام بين. فقال: هذه الأحاديث هي مدار الأحاديث النبوية، يعني التي ترجع إليها، وبالتالي تكون ثلثا، ثلث العلم بهذا الاعتبار. وبعض أهل العلم يوجه الثلث بأن ما يكسبه الإنسان من الأعمال إما أن يصدر من قلبه، وإما أن يصدر من لسانه، وإما من جوارحه. فهذا الحديث يتعلق بالجزء الأول أو الثلث الأول، وهو ما يصدر عن قلب الإنسان، ويؤجر عليه بسبب نيته. وقيل ربعه، هذا قول آخر ذهب إليه الإمام أبو داود والدارقطني وعلي بن المديني وغيرهم من المحدثين، يرون أن هذا الحديث ربع العلم. الإمام أبو داود كما تعرفون كتب 500,000 حديث، وانتقى منها 4,800 في كتابه السنن، ثم قال: ويكفي المسلم منها، يعني من هذه الأحاديث، 4 أحاديث، وذكر منها حديث: إنما الأعمال بالنيات. فجعلها أحد الأحاديث الأربعة التي يرى أنها مدار العلم ومرجع الأحاديث النبوية إليها. فجل بالفهم، وهو ذكر قولا آخر أنه نصف العلم، وهو ثابت عن الشافعي رحمه الله، لأنه قال: الشرع إما ظاهر أو باطن، يعني إما أحكام تتعلق بالظاهر، وإما أحكام تتعلق بالباطن، بأعمال القلوب. وهذا الحديث يتعلق بالقسم الثاني، فجعله نصفا. كذلك في التوجيه الذي ذكره البيهقي وغيره، أن ما يكتسبه الإنسان إما راجع إلى القلب، وإما راجع إلى اللسان، وإما راجع إلى الجوارح. فاللسان حقيقة هي داخلة في الجوارح، فهذه الثلاث التي أشار إليها ترجع إلى قسمين، وبالتالي أيضا يصح اعتبار هذا الحديث نصف العلم كما قال الشافعي رحمه الله. ثم قال: وهو في 70 بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. هكذا في النسخ الخطية، وهو الأصوب، وهو يعود إلى الحديث يعني المذكور. أما لو قلنا وهي يعني القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الأمور بمقاصدها. في 70 بابا هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن النسخ الخطية وهو في 70 بابا يدخل. وهذا هو الأحسن، لأن العلماء الذين قالوا بأنه يدخل في 70 بابا كما جاء عن الإمام الشافعي، هو إنما ذكر هذا في الحديث وليس في القاعدة. قال: هذا الحديث يدخل في 70 بابا. لهذا الأحسن أن يقرأ النظم: وهو في 70 بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. وقوله في السبعين بعض العلماء أخذ بهذه الحرفية وقال بأن هذه تدخل في سبعين بابا، وحاول أن يستقرئ هذه الأبواب ويحضر لنا سبعين بابا من أبواب الفقه دخل فيها هذا الحديث، ولا يخلو يعني صنيعهم من التكلف في هذا. وبعضهم قال الشافعي قصد المبالغة وإلا لا تصل إلى السبعين، والذي يظهر أن الشافعي رحمه الله إنما يقصد بهذا التكثير، هو يقصد أن هذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة، لأن التعبير بالسبعين والألف في لغة العرب يراد بها التكثير، إن تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله لك، المقصود به التكثير، وهذا هو الواقع الذي يدل عليه الاستقراء أنه يدخل في أبواب كثيرة بل تزيد على السبعين بابا. شوف من هنا لعل الباب مغلق لهذا فرق. وهو في سبعين بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. هذا كله إشارة إلى أهمية هذا الحديث وإلى أهمية الأحكام المرتبطة بالنوايا والمقاصد، وهي لا شك أنها يعني من ناحية الشرعية أمور مهمة، بل كما جاء عن ابن أبي جمرة المالكي المحدث المعروف رحمه الله أنه قال وددت لو أن بعض أهل العلم تفرغ وتصدى لتعليم الناس أحكام النيات والمقاصد، يعني بحيث يعني لا يشغله عمل آخر إلا أن يعلم الناس الأحكام التي ترتبط بالمقاصد والنيات. قال لكثرة ما يعني ما يقع فيه الناس من الخلل يرجع إلى هذا الجانب، ولهذا تصدى لهذه الرغبة تلميذه ابن الحاج الفاسي رحمه الله وألف كتابه المدخل إلى تنمية الأعمال، كتاب هذا مبني على هذه الفكرة على أهمية النيات، وحاول الشيخ رحمه الله أن يتحدث عن النيات في سائر الأبواب والمعاملات التي يتعلق بها الناس، مع أنه استطرد وخرج إلى أشياء أخرى، ولكن كان يعني هذا الموضوع وهو أهمية النيات والمقاصد كان هو المقصود الرئيس من تأليف هذا الكتاب. ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية، هكذا في بعض النسخ الخطية، ثم كلام العلماء في النية بالسكون، وفي بعض النسخ الخطية بالتاء المربوطة المكسورة. ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية، يعني كلام العلماء، العلماء من باب القصر وإلا هو ممدود في الأصل العلماء، وإنما قصره للوزن، فيقول بأن كلام أهل العلم المتعلق بالنية يرجع إلى أوجه تجمع تفاصيل كلامهم في هذه المسائل، وهذه الأوجه ذكر منها الناظم هنا خمسة أوجه، فقال كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيه القول من غير خلل. هذه هي الأوجه الخمسة التي ذكرها، الشرط يعني شروط النية، والكيفية يعني صفة النية، والوقت يعني وقت النية، ثم المقصود من النية ما هو، ثم المحل محل النية. فهذه خمسة أوجه والعلماء يزيدون عليها وجهين آخرين، الحقيقة والحكم، الحقيقة والحكم، إلى إضافة إلى هذه الأمور الخمسة يبحثون في حقيقة النية ويبحثون أيضا في حكمها. فهذه مجامع المباحث التفصيلية التي تكلم عنها الفقهاء فيما يتعلق بالنية، من أوجه كالشرط والكيفية، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الخطية كشرطها، من أوجه كشرطها بدل كالشرط، وقوله من غير خلل في بعض النسخ من غير جدل بدل خلل، من غير جدل. فهذه إذن الأوجه التي يرجع إليها كلام العلماء في النية. بدأ أولا بالمقصد الرابع أو الوجه الرابع، فقال مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، هكذا بالهاء الساكنة في النسخ الخطية، مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تمييز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي، كما تمييز، وفي بعض النسخ يميز بالياء، كالغسل والتوضي. الوجه الأول إذن من الأوجه التي تتعلق بها أحكام النية هو المقصود، يعني ما هو المقصود من النية. فأشار إلى أن النية يقصد بها أمران: الأمر الأول تمييز العبادات من العادات والمعاملات، فتأتي النية من أجل أن تميز هذا الفعل وتجعله من باب القربة والطاعة لله سبحانه وتعالى، وتفرق بينها وبين أفعال أخرى تشابهها ولكنها من باب العادات، مثل الغسل مثلا، فالإنسان يعني يغتسل أحيانا من باب النظافة، أو يغتسل أحيانا بقصد التبرد في شدة الحر، وأحيانا يغتسل للجنابة لدافع شرعي أو لصلاة الجمعة. فالغسل للنوايا الأولى هذه من باب العادات، غسل الإنسان من أجل النظافة أو من أجل التبرد هذا من باب العادات، لكن غسله للجمعة وغسله للصلاة وغسله من الجنابة فهذا كله من باب القربات والعبادات. ما الذي يميز بينها؟ ما الذي يميز بينها؟ إنما هو النية، وإلا فهي في الصورة واحدة. جلوس الإنسان في المسجد مثلا قد يكون لأغراض مختلفة، بعض الناس قد يجلس في المسجد أنه ما وجد فندقا يعني يؤويه، أو يجلس في المسجد من أجل سماع العلم، أو يجلس في المسجد بنية الاعتكاف، أو يجلس في المسجد لمراقبة الناس، فالجالسون يعني يفعلون أفعالا مختلفة، منها بعضها للعادات وبعضها للعبادات. ما الذي يفرق بينها؟ الذي يفرق بينها إنما هو النية. فالنية إذن تأتي لهذا المقصود، وهو المقصود الرئيس. المقصود الرئيس هو هذا التمييز بين العبادات والعادات. ثم أشار للمقصود الآخر فقال كما تمييز بعضها من بعض، هذا المقصود الثاني، وهو تمييز العبادات بعضها عن بعض، لأن العبادات رتب وأنواع وصور مختلفة، فتأتي هذه النية لتميز بين عبادة وأخرى، كالغسل والتوضي، كالغسل كما أشرت سابقا، وكذلك الوضوء. الإنسان يتوضأ أحيانا للتبرد، أحيانا يتوضأ لرفع الحدث، فالأول عادة والثاني عبادة، فالذي يفرق بينها إنما هو النية. فلهذا قال فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة، فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة، يعني بناء على تحديد هذا المقصود من النية ينبني على هذا أنه لا تشترط النية في العبادات التي لا تشتبه بالعادات. العبادات التي لا تشتبه بالعادات لا تشترط فيها النية، لا تشترط فيها النية بمعنى قصد الفعل، وليس النية بمعنى الإخلاص، ومثلوا لهذا بالإيمان بالله تعالى، قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادات لا تشتبه بالعادات، لا تشتبه بالعادات، ولهذا لا تشترط النية فيها، أي قصد الفعل، لكن يشترط فيها الإخلاص. الإخلاص صورة من صور النية، بمعنى أن لا يقرأ الإنسان هذه الأشياء لغير الله تعالى، للرياء أو السمعة ونحو ذلك. كذلك يقول: كذلك التروك مع خلافي في بعضها، والندب غير خافي، غير خافي بالياء، لأنه لا موجب لحذف الياء هنا. كذلك يقول التروك، التروك هي الأفعال التي تكون من باب الترك، من باب الترك، مثل ترك شرب الخمر، وترك قتل الناس، وترك العدوان على الناس، وترك الغيبة والنميمة، هذه يقال لها تروك، وهي نوع من الأفعال، كما قال في المراقي: والترك فعل في صحيح المذهب، فهو نوع من أنواع الفعل. لكن هذه التروك لا تشترط فيها النية أيضا، لا تدخلها النية. لماذا؟ لأن المقصود الشرعي لا يتوقف على النية، المقصود الشرعي لا يتوقف على النية، وإنما يحصل بمجرد كف المكلف جوارحه عن هذه الأشياء. فالرجل إذا كف نفسه عن شرب الخمر فقد حصل المقصود الشرعي، تركه هذا يعتبر صحيحا، بمعنى أنه لا يؤاخذ من الناحية الشرعية، وإن لم يقترن هذا الترك بنية، سان ترك شرب الخمر لمضرتها بصحة الإنسان مثلا، فهذا لا يؤاخذ شرعا، ولا يقال تركه هذا غير صحيح لأنه لا نية له، لا، هذا الترك ترك صحيح، ولكن لا ثواب له إلا بإيش؟ إلا بنية، يعني لا يثاب على هذا الترك إلا إذا قصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى والامتثال لأوامره. كذلك التروك مع خلافي في بعضها، كذلك التروك لا تشترط فيها النية ولا تدخلها النية، لأن مقصودها يتحقق بمجرد الكف، إلا في بعضها، إلا في بعض صورها فقد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، كما مثلوا على هذا بإزالة النجاسة، فإزالة النجاسة اختلفوا فيها هل تشترط فيها النية أو لا تشترط، فالجمهور قالوا لا تشترط فيها النية، وبعض الفقهاء قالوا تشترط فيها النية، والسبب هو يعني أن شبهها بالتروك ليس خالصا، فهي تشبه التروك من ناحية، ناحية أن يعني التحرز من النجاسة هو كف عن التلبس بها، فهو يشبه التروك من هذه الناحية، ولكنه يشبه الأفعال والطاعات من ناحية أخرى، كون الإنسان يفعل هذا بقصد أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى على أحسن الأحوال، يفعل هذا باعتبار أن طهارة اللباس من النجاسة شرط في صحة الصلاة، فهو من هذه الناحية أشبه بالقربة والطاعة، ولكن شبهه بالتروك أقرب، فلهذا رجح العلماء في إزالة النجاسة أنها لا تتوقف على النية، ومجرد إزالتها أو زوالها بنفسها بدون قصد حتى لا يبقى أثر هذه النجاسة لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، فإن هذا كاف في حصول الطهارة. فبعض هذه المسائل اختلفوا في حكم النية فيها بناء على هذا، مثل غسل الميت أو تطهيره أيضا من النجاسات، هل اشترط فيها النية أو لا اشترط فيها النية، أيضا لتردد هذه الصور بين كونها من باب التروك أو كونها من باب الأفعال، وهي بالتروك أشبه خاصة من ناحية أن المقصود الشرعي يتحقق بمجرد زوال هذه العين، وهذا لا يتوقف على النية، فهي مثل رد الديون ومثل إعطاء الأمانات إلى أصحابها أو الإنفاق على الأهل والأولاد، فهذه أفعال صحيحة بمجرد فعلها ولا يشترط فيها النية. كذلك التروك مع خلافي في بعضها، والندب غير خافي، يعني لا يخفى عليك أن النية في هذه الأمور المختلف فيها يعني يندب إليها خروجا من الخلاف، يعني هذه المسائل التي اختلفوا في اشتراط النية فيها، مع يعني كون الجمهور رجحوا عدم الاشتراط، لكن الأفضل للإنسان أن ينوي في هذه الأفعال خروجا من الخلاف بين الفقهاء. ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه، فاحفظ الأصل وقس. ويشرط التعيين، وفي نسخة خطية يشترط التعيين فيما يلتبس، كلاهما بمعنى واحد. المقصود بالتعيين هنا تحديد الفعل المنوي أو تحديد الصفة المتعلقة بهذا الفعل، فهذا التعيين أو التحديد هل هو شرط في صحة العمل؟ هل هو واجب أولا؟ هل يجب على المكلف أن يعين في النية وأن يحدد، فيحدد مثلا أن هذه صلاة الظهر أو أن هذه صلاة العصر أو هذه صدقة أو هذه زكاة، فهل يجب عليه التحديد والتعيين في التفاصيل أو لا؟ فذكر رحمه الله أن التعيين شرط واجب وشرط فيما يلتبس، يعني في الأعمال التي تلتبس بغيرها، في العبادات التي تلتبس بغيرها. هذه العبادات التي تلتبس بغيرها هي التي يشترط فيها التعيين والتحديد، مثل الصلوات مثلا، الإنسان إذا صلى 4 ركعات فيحتمل أنه يصلي الظهر، يحتمل أنه يصلي العصر، يحتمل يصلي العشاء، فهي محتملة ويشتبه بعضها في بعض، فإذا وقع الاشتباه وجب التعيين. أما إذا كانت هذه الأفعال لا تشتبه فلا تحتاج إلى تعيين، مثل النوافل المطلقة التي يصليها الإنسان لا يحتاج أن يعين ويحدد تفاصيل هذه الصفات. فالأمور التي يلزم فيها تعيين النية وتحديدها هي الأمور التي تلتبس بغيرها، أي تشتبه بغيرها، ولهذا قال فاحفظ الأصل وقس، يعني قس على هذا ما سواه، بمعنى أن الأفعال التي لا تلتبس لا يشترط فيها التعيين. وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. قوله فنية التعيين فيه هكذا في المطبوعة وفي نسخة مخطوطة، لكن في نسخ مخطوطة فيها فنية التعيين فيها تعتبر، يشير إلى ضابط فقهي في هذا الباب. والعلماء إذا عبروا بالضابط يقصدون الأمر الكلي أو الحكم الكلي الذي يرجع إلى باب واحد، وهذا الفرق بين الضابط الفقهي وبين القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية لا تختص بباب من الأبواب، بخلاف الضابط الفقهي فإنه يرجع إلى باب معين، وهي تسمى أيضا من الكليات، لأنه كل حكم صدر بكل يعبر عنه عند الفقهاء بالكليات، بل ألفوا في القواعد الفقهية باسم الكليات كما فعل ابن غازي المالكي رحمه الله. والكليات هذه بحسب مضمونها، إذا كان مضمون الحكم الموجود هو كلي بمعنى أنه تدخل فيه فروع كثيرة فهي راجعة إلى القواعد الفقهية، وأما إذا كان مضمونها لا تدخل فيه مسائل كثيرة ومن أبواب متفرقة فهي ضابط فقهي ثم ضابطا فقهيا ويرجع إلى باب واحد. يعني لما نقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه ليست قاعدة فقهية، إنما هذا ضابط فقهي، لأن مضمون هذا الحكم وينصدر بصيغة كل لكنه يرجع إلى باب واحد وهو باب الربا. وهكذا هنا يقول: وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. يعني كل عمل احتاج إلى نية الفرضية، يعني أن تنوي كونه فرضا، فإنه يلزم فيه التعيين، يفتقر إلى التعيين، إلى تعيين النية أي تحديدها وتفصيلها، مثل الصلوات، فتحدد في نيتك وتقصد بها صلاة العصر. لماذا؟ لأن الفرضية هنا مطلوبة على الأصح، فتنوي بها الفرض ويلزم مع ذلك التحديد، فلا يكفي أن تنوي الفرض عموما هكذا، وإنما لابد أن تعين وتحدد هل هي صلاة العصر، هي صلاة الظهر، هل هي صلاة العشاء، وهكذا. واستثنيا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء. يعني يستثنى من هذا الضابط الفقهي الذي ذكره قبل قليل، وهو أنه كل ما يفتقر إلى الفرضية يفتقر إلى التعيين، قال يستثنى منه التيمم، بمعنى أن الإنسان إذا تيمم بنية الفرض أو بنية حتى رفع الحدث فإنه لا يحتاج إلى التعيين، لا يحتاج عند التيمم أن يعين بأنه يتيمم لأداء فرض صلاة الظهر، إنما يكفيه وصف الفرضية، بل حتى لو قصد على الأصح أنه قصد رفع الحدث فهذا كاف في استباحة الصلاة. وقوله في الأصح هذا من المصطلحات الفقهية التي يقابلها الصحيح، فإذا قال بعض العلماء قولا ثم قال والأصح كذا، يعني هذا صحيح ولكن يقابله قول هو أكثر صحة منه، ولكن إذا قال والصحيح كذا يعني ما يقابله فاسد ولا يشترك معه في الصحة. أما لو قال الأصح يقابله الصحيح، لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك في أصل الوصف. وقوله في الأصح يشير إلى أن هناك قولا باشتراط التعيين أيضا في هذه الحالة. وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطأ بطلا. هذه مسألة الخطأ في التعيين. إذا قلنا بأن التعيين واجب وشرط في الأفعال التي تلتبس بغيرها، فإذا عين المكلف ولكنه أخطأ في التعيين، فهل هذا التعيين يؤثر في العمل ويبطله ويضره أو لا يؤثر فيه هذا الخطأ؟ المسألة هذه الفقهاء يتكلمون فيها تحت ثلاثة أنواع. يقولون هناك نوع من الأفعال يشترط فيها التعيين جملة وتفصيلا، وأفعال لا يشترط فيها التعيين لا جملة ولا تفصيلا، وأفعال يشترط فيها التعيين جملة لا تفصيلا. جملة يعني مثلا ينوي بهذا التعبد أو القربة، يتوضأ من أجل القربة، هذا تعيين ولكنه تعيين عام وإجمالي وليس تعيينا تفصيليا، بخلاف ما لو عين أني أتوضأ من أجل أداء صلاة الظهر فهذا تعيين تفصيلي. فالأفعال التي يشترط فيها التعيين جملة وتفصيلا هذه لا شك أن المكلف إذا أخطأ فإن هذا يضر الفعل ويؤثر فيه ويبطله، لو صلى 4 ركعات ونوى أو عين صلاة الظهر أنه هذه 4 هي صلاة الظهر، ثم بان بعد ذلك أنه جاء وخرج مع الناس إلى العصر يعني، لكنه أخطأ في التعيين عند النية عند مباشرة الفعل، فهذا يؤثر فيه. لماذا؟ لأن الشرط كما عرفنا في علم الأصول هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فالشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، والتعيين هنا قلنا شرط فيلزم منه عدم المشروط يعني بطلان العمل. فإذا نوى صلاة الظهر ثم بان له أنه هو صلى الظهر لكن خرج من أجل العصر لكنه أخطأ في النية، فنقول له ما صليت العصر، يلزمك أن تعيد الصلاة وتصلي العصر. النوع الثاني هو كما ذكرت لكم الأفعال التي لا يشترط فيها التعيين لا جملة ولا تفصيل، مثل مثلا تعيين الزمان أو المكان الذي يصلي فيه، كون أنا أصلي في هذه البقعة في المسجد النبوي فتحديد أن هذه الصلاة واقعة في المسجد النبوي هذا ما هو مطلوب شرعا في النية، لكن لو نواه الإنسان وأخطأ بعد ذلك وبان خطأه يقول له لا يضر العمل، نواه في المسجد النبوي ومفرق بين المدينة ومكة وبعد قالوا ترى أنت في مكة لا ولست في المدينة، فهذا لا يؤثر في العمل لأن هذا التعيين أصلا ليس بشرط لا جملة ولا تفصيل. لكن هناك بعض الأفعال التي يشترط فيها التعيين جملة لا تفصيلا، فهذه التي قال عنها المؤلف ويشرط التعيين فيما قال عنها وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطأ بطلا، هذه الصورة الثالثة. الناظم رحمه الله اختار أن الخطأ في التعيين هنا يؤثر في صحة الفعل، يؤثر في صحة الفعل. لماذا؟ لأن هذا هو وصف أو مقتضيات الشرطية، هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط. قال وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغرها،